إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، نحن بحاجة ماسة لأن نعود إلى الكلام عن الأصول والثوابت في الشريعة الإسلامية. نعود إليها لا لكي نمحصها، ولا لكي نغربلها، ولا لكي ننتقي منها ما يناسب زماننا، زمان التراجع، كلا، ولكننا نعود إليها لكي ندعمها ونثبت أصولها في النفوس، نرسخ قواعدها بين المسلمين. بعد أن كثرت المطالبة من قبل بعض مرضى القلوب وغيرهم بالعبث حتى بالثوابت والقيم التي لا تقبل التغيير، نقف اليوم مع أصل عظيم من أصول التشريع في الإسلام، أصل تبنى عليه جملة وافرة من الأحكام، إنه الإجماع. الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. إن الإجماع يا معاشر المؤمنين دليل من أدلة الشرع، ويأتي بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم، لا يجوز لمسلم ترك دلالة الإجماع وتخطيها وتجاوزها، بمعنى أن علماء الإسلام إذا أجمعوا على أمر، على حكم في عصر من العصور، صار ذلك الإجماع لازما لكل المسلمين في زمنهم وما بعد زمنهم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وطريقهم وما اتفقوا عليه، شاقق الرسول واستحق وعيد الله بأن يوليه ما تولى وأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. إن هذا الإجماع وقع أعظم ما وقع في مسائل الاعتقاد، بل لا نبالغ إذا قلنا إن جميع مسائل الاعتقاد مما أجمع عليه الصحابة، بل والقرون المفضلة أيضا. ولأن الإجماع حجة لازمة، فقد كان علماء الإسلام يحتجون به على أهل البدع. وليعلم يا معاشر المؤمنين أنه ليس ثمة فرق عند السلف الصالح من القرون المفضلة بين الأحكام الشرعية الفقهية وبين مسائل العقيدة، ولم يعرف الفصل بينهما عندهم. وتأسيسا على هذا وبناء عليه، فإن التزام الشريعة وتعظيمها والوقوف عند حدود أحكامها عقيدة، بل والإقرار بأصول الشريعة وما هو معلوم من الدين بالضرورة هو أيضا عقيدة، وإنكاره كفر. تأمل هذه الأصول التي يجب أن تملأ منها يدك وتجعلها سيفا تشهره في وجه كل من تجرأ على أصول الإسلام وثوابته بالطعن. أقول يا معاشر المؤمنين، إن الإقرار بأصول الشريعة وما هو معلوم من الدين بالضرورة عقيدة، وإنكاره كفر، كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج ومشروعية الجهاد وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم زواج الأخوات ونكاح الخالات والعمات ونحو ذلك من الأحكام الفقهية، فهي أحكام فقهية، غير أنها من أصول الشرع وأسس الشريعة، ومنكرها كافر. والإجماع المعتمد على الكتاب والسنة يقطع النزاع ويرفع الخلاف في كثير من المسائل، وخاصة أصول القضايا. ولهذا فإنه على الرغم من كون باب الاجتهاد مفتوح للعلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا أن المجتهدين لم يختلفوا في كثير من المسائل الشرعية، فأكثر مسائل الفقه هي مسائل إجماع، أكثر مسائل الفقه هي مسائل إجماع. ويخطئ من يظن أن أكثر مسائل الفقه إنما هي مسائل خلاف، ويعظم الخطأ فوق هذا عند من يظن أن مسائل الخلاف للناظر فيها أن يتخير منها ما يشاء، فيأخذ ما يصلح له ويترك ما لا يصلح. فلاحظ كيف أن الأخطاء الفكرية مركبة، وكما أن الإجماع يقطع النزاع ويرفع الخلاف في مسائل الدين، فإنه كذلك يقطع الخلاف ويرفع الاجتهاد في فهم دلالة النصوص الشرعية من القرآن والسنة. أرجوك تأمل فيما أقوله لك جيدا، فإنها أصول مهمة. الإجماع يقطع النزاع ويرفع الخلاف في مسائل الدين، وكذلك فإن الإجماع يرفع الخلاف ويسد باب الاجتهاد في فهم دلالة النصوص الشرعية من القرآن والسنة. ومن هنا لا يبقى لأي متأول عابث لاعب أن يتلاعب بالنصوص الشرعية كيفما يشاء، وليس له أن يفهمها على الوجه الذي يريد، وليس له أن يحمل النصوص على فهمه الخاص. كلا، فإن الإجماع على فهم دليل فهما معينا يمنع كل أحد من فهم جديد. ولهذا عد جميع علماء المسلمين تأويلات القرامطة وتفسيرات الفلاسفة وما صار إليه غلاة الصوفية من التوجيهات. أقول عد جميع علماء المسلمين تأويلات القرامطة والفلاسفة وغلاة الصوفية لظواهر النصوص، عدوه إلحادا وكفرا، مع كونه فهم، هو فهم للنصوص بحسب رؤيتهم، غير أنه فهم خرق الإجماع وخرج عن الدائرة المأذون بالدوران فيها، فعد ذلك منهم كفرا وخروجا عن الإسلام. فهذه مسألة محسومة بفضل الله تعالى، فالمجال يا معاشر المؤمنين ليس مفتوحا.
حتى يأتي أهل كل زمان فيعيدون فهم النصوص فهما جديدا يوافق ضغوطات واقعهم ويناسب تغيرات أحوالهم، ثم يقولون النص ليس حكرا على العلماء، وفهم الدين ليس خاصا برجالات الدين، فليس عندنا في الإسلام كهنوت. هذه مسألة تختلف اختلافا جذريا عما نحن بسبيله، فالإجماع جدار يمنع كل أحد من تجاوزه، كما أن دلالة القرآن، كما أن ورود نص القرآن مانع يمنع تجاوزه، والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جدار يمنع تجاوزه، فإن ورود الإجماع على حكم أو على فهم نص جدار يمنع كل أحد أن يتجاوزه. ليس المجال مفتوحا لأفهام للنصوص جديدة سبق إجماع العلماء على فهمها فهما معينا. هكذا يطلق بعض الناس بلا تفريق أن لكل أحد أن يعيد فهم النصوص فهما يناسب الواقع، يطلقون العبارة بلا تفريق بين مسائل الإجماع المحسومة وبين مسائل الاجتهاد التي أقوال العلماء فيها متكافية وبين مسائل الاجتهاد التي فيها أقوال ضعيفة وبين مسائل الاجتهاد التي فيها أقوال لأهل العلم شاذة. لا يفرقون بين هذه المسائل كلها، وإنما يطلقون القول ويرمونه على عواهنه. أيها المؤمنون، لنضرب على ذلك أمثلة توضح المقصود، وأنت بفهمك قسها على مسائل أخرى أعرض عن ذكرها. إذا جاء مجتهد أو متأول يقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فتأمل في الآية ثم قال لنا: أنا أفهم من الآية أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. قلنا له: كيف؟ قال: ذلك بأن نجمع المثنى والثلاث والرباع، فالمجموع تسع، إذن يباح للمسلم أن ينكح تسعا. نقول له: أخطأت الحفرة، ليست الآية على ما فهمتها، بل جاء الإجماع وحسم الفهم لهذا، حسم الفهم لهذا النص، وهو أن هذا النص وهذه الآية تدل على عدم جواز الزيادة على الأربع قطعا حسما بلا مثنوية. هن أربع يحرم الزيادة عليهن، والواو في الآية بمعنى أو، على هذا أجمع علماء السلف في قرونهم الثلاثة ومن جاء بعدهم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، أي أو ثلاث، ورباع، أي أو رباع، وهذا جار على ألسنة العرب لكل من كان عربي الفهم. ومثله فهم الباطنية وتأويلهم لآيات القرآن الكريم، هو فهم غير أنه فهم مردود، كتفسيرهم لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: البقرة هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا: اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين. نقول: هذا فهم غالط خاطئ خارق لإجماع السلف، ولا يعرف مثل هذا التفسير استعمالات العرب، هو فهم أعجمي.
وإليكم هذا المثال الحديث. هذا المثال ليس من كلام رجل من القرامطة الباطنية، كلا، ولكنه مثال لكلام كاتب معاصر عربي ومسلم.
إنه رجل من الحداثيين يريد أن يعيد فهم أحكام الشريعة فهما يناسب العصر. يقول: أريد أن أطرح مسألة الحدود، خاصة حد السرقة، للتفكير من منظور أسباب النزول. يقول: ألاحظ أولا أن قطع يد السارق كان جاريا في جزيرة العرب قبل الإسلام. لماذا لجأوا إلى هذا التدبير؟ لأنه لم يكن من الممكن اللجوء إلى السجن مثلا في مجتمع بدوي متنقل لا سلطة فيه ولا سجون. إذن كان قطع يد السارق هو التدبير العملي الوحيد الممكن للعقاب، وأيضا للتعريف بالسارق في مجتمع التنقل والبداوة. إذن قطع يد السارق قبل الإسلام كانت تفرضه ظروف اجتماعية معينة. يقول: وأنا أتساءل، هل يجوز للمجتهد اعتبار هذا الأصل في قطع اليد في اجتهاداته من أجل جعل الشريعة تساير تطور الأحوال بتطور العصور؟ انتهى كلامه. إذا أعرضنا عن الكذب في الدعوة العلمية، إنه يقول إن قطع يد السارق موجود قبل الإسلام، أعرض عن كذب هذه الدعوة التاريخية وجئ إلى دلالة كلامه. إن معنى كلام هذا الكاتب أنه يقول إنه بسبب انتقالنا إلى العمران بعد البداوة نغير الحكم الشرعي من قطع يد السارق إلى الاكتفاء بسجنه، نغير الحكم بسبب تغير الحال. وطردا لفهم هذا الكاتب للنصوص، فدعونا ننقل صلاة الفجر مثلا من وقتها المعروف إلى الساعة السابعة أو العاشرة بسبب تغير أحوال الناس وتأخر نومهم، ودعونا نجعل لكل بلد قبلة تخصه غير الكعبة بسبب اتساع بلاد الإسلام، فإن الكعبة كانت قبلة عندما كان المسلمون محصورون في المدينة. اليوم قد ترامت أطراف بلاد الإسلام، فلتجعل قبلة لكل بلد مسايرة لاختلاف الحال. إذن هو يدعو إلى أن نغير ديننا تبعا لتغير الظروف، نعجن ديننا عجن الخبيص ونعركه عرك الثريد حتى يوافق عصرنا وضغوطات الغرب علينا، فنظهر أمامهم متحضرون عصريون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، سيكرهون، هم سيكرهون، ولو كره المشركون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وألزمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، يا أهل السنة والجماعة، منهاجنا، المنهاج الذي ندعو إليه، ممتد على مر العصور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بعهد الصحابة رضي الله عنهم، فمن جاء بعدهم من التابعين فأهل القرون بعدهم منهاج اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه الصحابة ومشى عليه التابعون به فتح الدنيا. وبذلك المنهاج المنير أدخل المسلمون النور على أوروبا التي كانت تعيش قرونها الوسطى المظلمة. ذاك المنهاج الذي يجب علينا أن نلزمه لا أن نحيد عنه. ويجب علينا عباد الله أن لا نربط بين ما يتغير وبين ما لا يتغير، بين الأصول الثابتة وبين القضايا القابلة للنظر، بين الفرضيات العلمية المتغيرة وبين الحقائق التي لا تقبل الزحزحة، بين منهج الرياضيات المتغير المتطور وبين منهج العقيدة الذي يرسخ في نفوسنا رسوخ الجبال الرواسي، يثبت فلا يتغير ولو انتقل نصف سكان العالم فعاشوا على ظهر المريخ. نعم لقد تغيرت حياتنا عما كان عليه آباؤنا، نعم لقد سكننا الفلل الممشقة بالألوان وتركنا الخيام، نعم ركبنا السيارات والطائرات بعد البغال، ولكن هل تتغير قبلتنا فنصلي شرقا أو نصلي غربا؟ أو تتبدل عقوبة شرب الخمر بسبب انهلاك الشاربين من الجلد إلى حلق الشعر مثلا؟ لا أبدا يا معاشر المؤمنين. وهنا قد يقول قائل يكثر القراءة في الصحف أو يكثر سماع الحوارات الفكرية في قنوات الفضاء، يقول لي يقول ولكن قولك مصادم لقاعدة قررها العلماء وهي أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. الأحكام تتغير بتغير الزمان. أقول هنا المشكلة، نصف العلم أخطر من الجهل. بقاء المسلم جاهلا في بعض الأحوال أفضل من أخذه طرف العلم من غير أهله، يأخذ قاعدة ثم يطبقها تطبيقا خاطئا، كالمريض الذي يأخذ علاجا وصف لمرض ليداوي به مرضا آخر. أقول إن هذه القاعدة قاعدة ذكرها أهل العلم ونصوا عليها، ولكنها ليست على السبيل الذي يفهمه بعض المثقفين وبعض الناس مع الأسف. إن الفتاوى قد تتغير، وأما حكم الله فهو ثابت، الحرام حرام، ولكن قد يقع إنسان في محرم بسبب إكراه فنقول هو حرام ولا إثم عليك، تغيرت الفتوى والحكم ثابت. هذه أول قضية في بيان هذه القاعدة. القضية الثانية أن كلمة الأحكام في هذه القاعدة التي ليست بنص، كلمة الأحكام تنزل على الأحكام المبنية على العرف والعادة والمصلحة، وأما ما ارتبط من الأحكام بالنصوص فلا يتغير. العرف يتغير فيتغير الحكم المبني على العرف. كانت حيازة البيع إذا اشترى إنسان سلعة كانت حيازتها أن يدفعها إلى دكانه فيكون قد حازها وتملكها، هذا عرف. الآن تغير العرف فصارت الحيازة بأخذ مفتاح أو صك أو ورقة جمركية يقوم مقامها. نعم تغير الحكم، لكن الحكم المتغير هنا حكم متعلق بعادة، إن تغيرت تغير الحكم. يقول الإمام ابن حزم إذا ورد النص من القرآن والسنة الثابتة في أمر ما على حكم ما فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى. انتهى كلامه. ويقول ابن القيم: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد، يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. انتهى كلامه. العلم يؤخذ من أهله، ولا تؤخذ مسائل الفقه من الصحف ولا من برامج الحوارات. اللهم بصرنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك حتى نلقاك، اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين. ربنا اكشف الضر عن المسلمين في كل مكان. اللهم اكشف ضر المسلمين في فلسطين، واكشف ضرهم في العراق، واكشف ضرهم يا ربنا في أفغانستان والشيشان. اللهم اكشف ضر إخواننا في سوريا، احقن دماءهم واحمي أعراضهم وذب عنهم. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.